لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. قال: من أجل سجعه الذي سجع. قال: متفق عليه. هذا الحديث أورده الحافظ في كتاب الجنايات، وهذا يعد من باب قتل شبه العمد، حيث إن الجناية كانت مقصودة إذ اقتتلت الامرأتان، وقال إنهما من هذيل، وهذيل قبيلة من القبائل العربية التي كانت تسكن نحو من مكة أو قريبا من مكة، ولا يزال الهذليون ساكنين حول مكة في منطقة منن ودقم الوبر والنعمان، وادي نعمان قريبا من عرفات، وتلك مواطنهم. ومنهم الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها ووليدها. رمت احداهما الاخرى بحجر، وهذا الحجر لم يكن من شأنه أن يقتل، ولهذا اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم جريمتها خطأ شبه عمد، إذ لو كان ذلك من شأنه أن يقتل لاعتبر عمدا ولوجب فيه القصاص. فلما كان شبه عمد، ولما لم يكن الآلة التي استخدمتها من شأنها أن تقتل غالبا، اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من القتل شبه العمد، يعني من القتل الذي الجناية فيه مقصودة والآلة فيه ليست قاتلة. هذه المرأة لما اختصمت واقتتلت مع الأخرى قتلتها ووليدها، يعني المرأة الأخرى كانت حاملة، فقتلت المرأة وقتل وليدها، والمراد بالوليد هنا الجنين، وليدها يعني جنينها الذي في بطنها. ولهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليها بالدية، للمرأة التي قتلتها، وحكم بالغرة للجنين، والمراد بالغرة يعني جارية، ولذلك فسر كلمة غرة بقوله عبد أو وليدة. عبد يعني الذكر، والوليدة المراد بها الأنثى، ويقال وليد أو وليدة، ويقال فتى وفتاة، ويقال عبد، وقلما يقول الناس عبده. ولهذا جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم عبدي وجاريتي، وإنما يقول إيه؟ فتايا وفتاتي. وهذا الاستخدام الذي استخدمه القرآن في قصة موسى عليه السلام مع الغلام الذي كان معه، إذ قال لفتاه آتنا غداءنا، وغير ذلك. ولهذا قال إن المرأة أو الجاني إذا جنى على امرأة حامل وأسقط جنينها ففيه يعني دية هذا الجنين عبد أو جارية أو أمة، هذه ديته. لكن قد يقول قائل: نحن في هذه الأيام ما عندنا العبد، ولا توجد الجارية، فماذا تكون الدية؟ الجواب: تكون قيمتها، تكون قيمتها. معروف إن لم يكن اليان ما له مثيل، لكن معلوم أن دية العبد أو أن قيمة العبد كم تكون؟ نصف إيه؟
قيمة العبد بالمال.
العبد لا، ليس نحن قلنا ديته قيمته، والآن نقوم كم يسوى العبد لو وجد. يقال مثلا قيمته الآن لو وجد 30,000 فيدفع 30,000، 50,000، وهكذا.
يسأل
أهل الخبرة في هذا. نعم، ما سمعت. هذه دية الجنين، دية الجنين سواء كان ذكرا أو أنثى، ولا يفرق بينهما، لأن الشارع ما فرق واعتبر دية الجنين واحدة، وهي قيمة عبد أو قيمة جارية. الجنين في أي عمر ما دام لم تلده أمه، ما دام الحمل قد تبين وعرف أن المرأة حامل وأنها أسقطت بسبب الجناية، ففيها غرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يشترط، لأن هذا كما قال هنا حمل ابن النابغة الهذلي، ألم يقل للنبي عليه الصلاة والسلام: كيف أدي من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ يعني استهل بمعنى صاح، معناه أنه لم تجري أو أنه لم ينفخ فيه الروح، فمثل هذا قال يطل، ومعنى يطل يعني يترك ويهمل ويهدر ولا دية له. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقره على ذلك، بل قضى بالدية وهي عبد أو أمة. قال أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، فعبد هنا ما موقعها من الإعراب؟ لو أردنا أن نعرف
بدل
أو عطف بيان، غرة بدل من كلمة إيه؟ بدل من كلمة غرة أن جنينها عبد، أو أن جنينها يعني أن دية جنينها عبد، أو أن دية جنينها وليدة. فعبد وضح وفسر بأنه، أو غرة وضحت وفسرت بأنها عبد أو وليدة. قال: وقضى بدية المرأة على عاقلتها. قضى بدية المرأة على عاقلتها، يعني الذي يدفع الدية هم العاقلة، على اعتبار أن هذا القتل قتل إيش؟ خطأ، إذ لو كان قتل عمد لوجب في مال المرأة الجانية وليس في مال عاقلتها. قال: وورثها ولدها ومن معهم. ورثها ولدها، أي ولد؟ يعني الجنين، جعل لها نصيبا من ميراثه، على اعتبار أنه حكم بموت الجنين قبل إيه؟ قبل موت الأم، لأن ميراث مثل هؤلاء الذين يتعرضون للجناية والذين يموتون متقاربين، فإذا ثبت أن بعضهم مات قبل بعض ورث المتأخر من دية الإيه؟ المتقدم. فلما هذه المرأة كانت قد أسقطت الجنين وما وسقط الجنين ميتا، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل له دية، أعطى المرأة من ديته، ودية هذه أو نصيب هذه المرأة من هذه الدية إما أن يكون السدس أو الثلث إن كان هذا الولد له إخوة فللأم السدس، وإن كان هذا الولد ليس له إخوة فللأم الثلث، كما هو مبين في كتاب الله جل وعلا. ثم بعد ذلك تورث هذه الأم أو تورث، ومال أو ميراثها ينتقل إلى ورثتها في من بعدها. هو لم يعترض يعني، لكن كأنه يقول إن هذا الجنين الذي حكم له بالجارية أو حكم له بالعبد، كأنه يقول إن هذا لا ينبغي له أن يورث، لا ينبغي له أن يودى، يعني ليست له دية بل ينبغي أن يكون هدرا لأنه لم تكتمل إنسانيته. والنبي عليه الصلاة والسلام رد ذلك حيث تكلم عن قوله بأن هذا قول أشبه بقول الكهان، وإلا فإن الحكم ثابت ولا ينبغي لأحد أن يقول إن هذا الحكم إيه؟ لا يثبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم به، وما دام النبي عليه الصلاة والسلام قد حكم به في خصومة فهو الحكم الإيه؟ الذي ينبغي. يقول: ما وجه تشبيهه بالكهان؟ قال: من أجل سجعه الذي سجعه. ما سمع قرأت هذه العبارة؟ من أجل سجعه الذي سجع، لأنه سجع متكلف، وهذه عادة الكهان أن يسجع الواحد منهم وأن يأتي بكلام مسجوع وإن تكلف فيه، لذلك شبهه النبي صلى الله عليه وسلم به بالكهان.
هذا من قول أبو هريرة،
من قول الراوي قد يكون أبي هريرة وغيره. هذا القول أو هذا السجع الذي سجع يدلنا على أن هل السجع مكروه في كل الأحوال؟ الجواب لا، بدليل أن القرآن استخدم ذلك، وإن كان بعض علماء علوم القرآن يكره أن يقال في القرآن سجع فيقولون إن فيه فواصل، وبالحقيقة كونه يسمى فاصلة أو يسمى سجعا ليست العبرة بالتسمية،
وإنما العبرة بما هو موجود. فالقرآن ما جاء فيه على منهجي أو على نهج السجعي إنما هو أمر مقبول، وإنما هو من المحسنات التي يسميها علماء البلاغة بالمحسنات اللفظية والمعروفة في علم البديع، في علم البديع، لكنها ليست متكلفة، وإنما تأتي سهلة، وإنما تأتي عبارة رقيقة لا يشعر الإنسان فيها بتكلف، مثل ما يصنعه الكهان الذين يريدون أن يروجوا قولهم وإن أدى إلى خفاء المعنى. وإلا فإن السجع الموجود في كتاب الله معناه واضح بين، وهكذا ما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والعرب تعودت أن تتكلم بالكلام المسجوع، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك في إطار التكلف وفي إطار خفاء المعنى، فإن خفاء المعنى يؤثر على اللفظ. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندية جنينها غرة، قال: بضم الغين المعجمة وتشديد الراء منون، يعني في آخره التنوين، عبد أو وليدة، قال: هما بدل من غرة، وأو للتقسيم لا للشك. ومعنى للتقسيم لا للشك يعني
كذا أو كذا،
يعني لم الرواية جاءت بهذا النص، النبي قال عبد أو وليدة، ولم يقل أحد اللفظين، وإنما قال إما العبد وإما الوليدة، فأو تأتي للتقسيم فأن تقول الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، هذا للتقسيم. لكن لو كانت للشك، يعني أن النبي قال واحدا من اللفظين والراوي لم يحفظ هل قال عبد أو قال أو قال وليدة، وهذا يدل على أن العبد والوليدة هنا متساويان، لكن هل العبد للجنين إذا كان ذكرا والوليدة للجنين إذا كان أنثى، أو أن هنا جاء بمعنى أيهما يستفاد منه وأيهما يودى به يكون يكون مقبولا وجائزا، وهذا هو الظاهر والله أعلم. قال: للتقسيم وأو للتقسيم لا للشك، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، يعني حكم بأن عاقلة المرأة الهذلية الجانية، يعني أهلها عصبتها هم الذين يدفعون الدية، على اعتبار أن هذا القتل قتل خطأ. قال: وورثها ولدها ومن معه. قال في سنن أبي داود أن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها والعقل على عصبتها، ومثله في مسلم، فضمير ورثها يعود إلى القاتلة، وهذا على خير الظاهر، فإن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا ورث المرأة المقتولة لأنها هي التي المجني عليها، ورثها أول من ابنها على اعتبار أنها ماتت بعده، ثم بعد ذلك ورثها أهلها لما ماتت. لكن ظاهر رواية أبي داود أن المرأة القاتلة النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عاقلتها أن يدفع عنها الدية، وهذا القول إذا قلنا إن القتل هنا كان عمدا فيكون مشكلا، لأن القتل العمد لا تدفع العاقلة فيه الدية، وإنما الدية على الجاني وإنما الدية على القاتل، فيكون هذه المرأة مطلوب منها أن تدفع الدية دية المرأة التي قتلتها. وربما كان كما مر معنا في الدرس الماضي أن المرأة كانت فقيرة أو لم يبقى من مالها ما يدفع به دية المرأة المقتولة، فعندئذ انتقل الحق من مالها إلى ماله إلى مال عاقلتها. ها؟ نحن نعلم أن الجناية الخطأ تجب على العاقلة حتى ولو كان الجاني مليا، يعني ولو كان الجاني غنيا، لأن هذه مصيبة وقعت على مين؟ نحن قلنا القتل الخطأ الجريمة فيه غير مقصودة، أليس كذلك؟ فكأنها مصيبة نزلت بهذا الإنسان. ومن باب التواصي والمؤاخاة ومن باب التعاون على البر أوجبنا على العاقلة دفع ليه؟ دفع الدية.
علينا في حال
نحن فرقنا بين القتل العام والقتل الخطأ، قلنا كل قتل خطأ فالدية فيه على العاقلة، كل قتل خطأ
أو شبه عمد
الدية فيه أو شبه عمد الدية فيه على العاقلة، لأن هذه بمثابة المصيبة تنزل على الإنسان ليس له أن يردها، فعندئذ يجب على عاقلته من باب إيه؟ الغنم بالغرم، من باب الغنم بالغرم، لأنهم إذا مات يرثوه. ولو وقعت مصيبة على أحد من أفراد العاقلة وجب عليه أن يدفع، فكذلك هم يدفعون في هذه الحال. واستثنى العلماء من ذلك القتل العمد والجناية العمد، فإن الجناية العمد تجب في مال الجاني ولا تجب على العاقلة. وعلى هذا يحمل أن هذه المرأة إما أن يكون قد قتلت خطأ فيكون المال أو فتكون الدية على العاقلة ابتداء، وإما أن تكون قتلت عمدا وماتت وليس لها مال، فعندئذ يدفع العاقلة الدية. لا وجوبا وجوبا. قال وقيل يعود إلى المقتولة، وذلك أن عاقلتها قالوا إن ميراثها لنا، فقال لا، فقضى بديتها لزوجها وولدها. فقال حمل بفتح الحاء المهملة وفتح الميم ابن النابغة بالنون بعد الألف موحدة فغين معجمة، وهو زوج المرأة القاتلة الهذلي نسبة إلى القبيلة المشهورة. يا رسول الله كيف يغرم، يعني كيف يودى من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ قال الاستهلال رفع الصوت، يريد أنه لم تعلم حياته بصوت نطق بصوت نطق أو بكاء. قال يريد أنه لم تعلم حياته بصوت نطق أو بكاء، فمثل ذلك يطل. قال بالمثنات التحتية مضمومة وتشديد اللام على أنه مضارع مجهول. مجهول يعني إيه؟ ولذلك العبارة يبدو لي فيها سكت، ويقال مضارع مجهول. على كل حال مضارع مبني للمجهول من طلة، ومعناه يهدر ويلغى ولا يضمن، ويروى بالموحدة وهو إيه؟ ومثل ذلك بطل. بطل يعني إيه؟ بالموحدة وتخفيف اللام على أنه ماض من البطلان، يعني بطل وديه، بطل دفع ديته. ها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا أي هذا القائل من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. قال متفق عليه. الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. يقول في الحديث مسائل: الأولى فيه دليل على أن الجنين إذا مات بسبب الجناية وجبت فيه الغرة مطلقا، سواء انفصل عن أمه وخرج ميتا أو مات في بطنها، فأما إذا خرج حيا ثم مات ففيه الدية كاملة، فيه الدية كاملة، لأنه في هذه الحالة لا يسمى جنينا وإنما هو إيه؟ طفل ووليد. ولكنه لا بد أن يعلم أنه جنين بأن تخرج منه يد أو رجل، وإلا فالأصل براءة الذمة وعدم وجوب الغرة. ما معنى قوله بأن تخرج منه يد أو رجل؟ يعني لا بد أن يظهر فيه التخليق، أن تظهر فيه يظهر فيه التخليق. فلو خرج مضغة لحم لا يسمى جنينا، يعني كأنه يرى أنه لا بد من تخليقه. لكن نحن نعلم في هذه الأيام أن الطفل بمجرد ما يتكون مضغة يبدأ فيه التخليق. قال: وعدم وجوب الغرة. وقد فسر الغرة في الحديث بعبد أو وليدة، وهي الأمة. قال الشعبي: الغرة 500 درهم. وعند أبي داود والنسائي من حديث بريدة 100 شاة، وقيل 5 من الإبل، إذ هي الأصل في الديات. وما المقصود بهذه العبارة إذ هي الأصل في الديات؟ كأنه قال 5 من الإبل، يعني الأصل في تقويم الديات أن تكون بالإبل لا بغيره، كما ذكر هنا 500 درهم أو 100 شاة. واضح؟ قال: إذ هي الأصل في الديات. وهذا في جنين الحرة. وأما في جنين الأمة فقيل يخصص بالقياس على ديتها. كيف يخصص بالقياس على ديتها؟ فكما أن الواجب قيمتها، فكما أن الواجب قيمتها في ضمانها، فيكون الواجب في جنينها الأرش منسوبا إلى القيمة، وقياسه على جنين الحرة. فإن اللازم فيه نصف عشر الدية، فيكون اللازم فيه نصف عشر قيمتها. يعني لكن هذا القول صدره بقوله قيل، يعني الأصل هل في هذا يختلف دية، تختلف دية الحرة عن دية الأمة، أو أنهما سواء تجب فيها الغرة؟ ظاهره أنه يرى عدم وجوب الغرة فيها، لأن وجوب الغرة فيها أكثر، أو قد تكون هذه الغرة مساوية لقيمة أمها أو زادت عن قيمة أمها. ولذلك قال إن في هذه يقاس، تقاس الأمة على الحرة، فحيث إننا أوجبنا في الحرة غرة، وخصت الغرة بأنها تساوي نصف العشر، يعني 1/20، يعني الخمس، ولا لا 1/20 من الخمس. فإذا نقدر دية جنين الأمة بخمس قيمتها، بخمس قيمتها. فإن كانت قيمتها 1000 ففيها الخمس، وإن كانت قيمتها أكثر أو أقل. هذا ما أراده بقوله نصف العشر. ونصف العشر كم يا عبد الحميد؟ إيش أنت قالك تروح للشيخ حق الحساب هذا؟ 1/20 كم؟
1/20 نصف العشر.
نصف العشر كلامه حق. ما هو الخمس؟ يعني باقي نص ساعة. طيب، فإن وقياسه على... نعم، هو قال هنا مثلا: وقد فسر الغرة في الحديث بعبد أو وليدة، وهي الأمة. قال في الواحد على يعني واحد على عشرين، صحيح، وليست الخمس. نصف العشر إذ هي الأصل في الديات، وهذا في جنين الحرة، وأما جنين الأمة فقيل يخصص بالقياس على ديتها. فكما أن الواجب قيمتها في ضمانها، فيكون الواجب في جنينها الأرش. ونحن قلنا الأرش منسوبا إلى القيمة، الواجب الأرش منسوبا إلى القيمة. يعني نحن قلنا الأرش والفرق بين قيمتها كاملة وقيمتها ناقصة. هذا قول من الأقوال. معنى ذلك أننا نقدر الأمة كم قيمتها وهي حامل، ونقدر كم قيمتها وهي بدون حمل، ويدفع الفرق لصاحب هذه أو لصاحب الجناية. لا، مو نصف عشر الفرق، لأنه هنا يقول: فكما أن الواجب قيمتها، لأن الأمة تضمن بالقيمة لا بالدية. فإذا في هذه الحالة نعطي الأرش ولا نعطي شيئا معينا. هذا قول. ثم قال: وقياسه على جنين الحرة. هذا قول ثاني. فإن اللازم فيه نصف العشر، إذا اعتبرنا أن هناك دية معينة للمرأة الجارية، عندئذ نعطي نصف العشر. إذن عندنا قولين. القول الأول إننا نحن نقدر قيمة الجارية وهي ذات حمل، وقيمتها وهي غير حامل، والفرق بينهما نعتبره قيمة الإيه؟ قيمة الجنين، قيمة الجنين. القول الثاني: نقدر أن الجارية لها دية معينة، ونعطي نصف عشر هذه الدية لمين؟ للجنين، قيمة للجنين. قال: وقياسه على جنين الحرة، فإن اللازم فيه نصف عشر الدية، فيكون اللازم فيه نصف عشر قيمتها. نقدر كم دية الجارية، إن كانت ديتها ألفا نعطي نصف العشر.
وديتها قيمتها،
طبعا الجارية ما لها دية معينة، وإنما بالقيمة، لأننا لو حددنا لها دية لظلمنا صاحب الدية أحيانا، ولظلمنا الجاري أحيانا. فإن الجارية قد تكون ذات يعني خصائص ومميزات، تكون مثلا جارية شابة ذات صناعات مختلفة، كل هذا يرفع من قيمتها، فقد تزيد قيمتها على الدية، على دية الحرة، وقد تنقص إذا كانت الجارية يعني ذات عيوب وغير ذلك. فلهذا نحن نقول: إذا جني على الجارية وجبت القيمة، وإذا كان لها حمل فالحمل إما أن نعطيه نسبة، وهذا على القول الثاني وهو نصف العشر، وإما أن ننظر إلى الأرش، نقدر الجارية وهي حامل، ونقدرها وهي دون حمل وهي حائل، ونعطي الفرق للجنين. قال:
القول الثالث اللي هو خمس من الإبل.
لا، خمس من الإبل هذا ليس للجارية، هذا للحرة. قال الثانية: قوله وقضى بدية المرأة على عاقلتها، يدل على أنه لا يجب القصاص في مثل هذا، وهو من أدلة من يثبت شبه العمد، وهو الحق. فإن ذلك القتل كان بحجر صغير أو عود صغير لا يقصد به القتل بحسب الأغلب، فتجب فيه الدية على العاقلة ولا قصاص فيه، والحنفية تجعله من أدلة عدم وجوب القصاص بالمثقل، فإنه إذا كان القتل بمثقل يحاد به عن الإيه؟ عن القصاص إلى الدية. الثالثة في قوله على عاقلتها دليل على أنها تجب الدية على العاقلة، والعاقلة هم العصبة، وقد فسرت بمن عدا الولد وذوي الأرحام كما أخرجه البياقي من حديث أسامة بن عمير، فقال أبوها إنما يعقلها بنوها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الدية على العصبة. وفي الجنين غرة، وفي الجنين غرة، ولهذا بوب البخاري رحمه الله باب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد. فقال الشافعي لا أعلم خلافا في أن العاقلة العصبة وهم القرابة من قبل الأب، وفسر بالأقرب فالأقرب من عصبة الذكر الحر المكلف، وفي ذلك خلاف يأتي في القسامة، يعني في باب القسامة. وظاهر الحديث وجوب الدية على العاقلة، وبه قال الجمهور، وخالف جماعة في وجوبها عليهم فقالوا لا يعقل أحد عن أحد، مستدلين بما عند أحمد وأبي داود والنسائي والحاكم أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ فقال ابني. قال ابني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. وعند أحمد وأبي داود والترمذي من حديث عمرو بن الأحوص أنه قال لا يجني جان إلا على نفسي، لا يجني جان على ولدي، لا يجني جان على ولدي. قال من حديث عمرو بن الأحوص أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يجني جان إلا على نفسه. إيش في إشكال؟ نعم. إلا على نفسه، لا يجني جان على ولدي. قال وجمع بينهما، يعني بين هذا الحديث والحديث الذي يوجب الدية على العاقلة، وجمع بينهما وبين وجوب الدية على العاقلة، لأن المراد به الجزاء الأخروي، أي لا يجني عليه جناية يعاقب بها في الآخرة. وعلى القول بأن الوالد والولد ليس من العاقلة كما قاله الخطابي فلا يتم الاستدلال يعني بهذا الحديث على أنهما يخرجان من العاقلة.
بمعنى ولا تزر وازرة.
نعم. المسألة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع، يظهر أن قوله من أجل سجعه الذي سجع مدرج، ومعنى مدرج يعني من غير قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهمه الراوي، ففيه دليل على كراهة السجع. قال العلماء إنما كرهه من هذا الشخص لوجهين، أحدهما أنه عارض به حكم الشرع ورام إبطاله، يعني قصد أن يبطل الحكم الذي حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالغرة. والثاني أنه تكلفه في مخاطبته، وهذان الوجهان من السجع مذمومان. وأما السجع الذي ورد منه صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات وهو كثير في الحديث فليس من هذا، لأنه لا يعارض حكم الشرع ولا يتكلفه صلى الله عليه وسلم، فلا نفي فيه. والله سبحانه وتعالى أعلم.